أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
هذه المسألة أدخلها الإمام مالك في هذا الباب، باب ما لا يجب منه الوضوء، ليبين فيها مذهبه من مسألة فقهية، وهي أن من غسل ميتا أو حمله فليس يجب عليه الوضوء. ولذلك قال إن ابن عمر رضي الله عنهما حنط ابنا لسعيد بن زيد
وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ.
وحمله ثم دخل المسجد فلم يتوضأ. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، أنه لا يجب الوضوء على من حمل الميت، ولا يجب الغسل على من غسل الميت، بل كانوا يرون أنه إجماع. قال الخطابي رحمه الله: لا أعلم أحدا أوجب الوضوء على من حمل الميت أوجب الغسل على من غسله، لا أعلم أحدا. ولعل ابن رشد رحمه الله، ابن رشد الحفيد، اطلع على ما لم يطلع عليه الخطابي، لكنه لم يسمي. ابن رشد قال في بداية المجتهد: وشذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت، لكنه لم يسمي لنا أولئك القوم، فالله أعلم من هؤلاء الذين أوجبوا الوضوء من حمل الميت. إذن قلت لكم هذا مذهب السواد الأعظم من العلماء. هذا قد يشكل عليه عند بعض الناس ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. وهذا أنا قلت لكم هذا يعني السواد الأعظم من العلماء لا يرون العمل بظاهر هذا الحديث، ولذلك يتأولونه على وجهين. التأويل الأول: من حمل ميتا فليتوضأ، أي من أراد أن يحمل ميتا فليتوضأ، وهذا مهيع مطروق قد ذكرناه لكم غير مرة، مثاله في القرآن العظيم: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. قالوا إذا أردت أن تحمل الميت فتوضأ. لماذا؟ لئلا تفوتك الصلاة عليه عند وضعه، لأنه إذا لم تتوضأ وحملت الميت ووضع لا تستطيع أن تصلي عليه، تحتاج أن تذهب تتوضأ فتفوتك الصلاة. وبعضهم قال: من حمل ميتا استحب له الوضوء. ولماذا قالوا بالاستحباب؟ للأحاديث الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يأمر فيها بوضوء، من ذلك ما رأوه الشيخان عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال: أشعرنها إياه. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ولا بوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف بعرفة سقط عن راحلته فوقصته فمات، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل ولا بوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود عن ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، فإذا كان غير نجس فمن أي شيء يكون الغسل أو الوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. فهذه الأحاديث هي التي يعني صرفت قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل ومن حمله فيتوضأ، عن الوجوب إلى الاستحباب على التأويل الثاني. وهذه القضية ما أيضا مما يبعث في مما ينبغي أن يبعث في نفوس الناس الروية. أمس كنا ندرسهم في الأدب مثلا من الأمثال السائرة عند العرب روي تحزم، روي تكون فيك الروية، هذاك الحزم لا تكون فيك العجلة. الآن كثير من الناس الحمد لله هذه نعمة من نعم الله تعالى على أمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن رجعت الناس إلى التفقه في الأحاديث التي يتلقونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني كل شيء بقدر، وشيء إذا زاد عن حده صار ضارا لا نافعا. لأن كثير من الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الحمل وفتي والضوء، تقول ما تضاش تتعارض النبي صلى الله عليه وسلم، تتخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن من السعداء إذا وقفنا معهم عندنا، وإلا رأى في الغالب لا نقف معهم. هذا السواد الأعظم للعلماء، يعني أنت الذي يخالف النبي صلى الله عليه وسلم لما شذت، ومن شذ شذ في النار، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. لا تستطيع أن تنتزع الأحكام انتزاعا من الأحاديث وأنت من ليس لك آلة ولا إنسان، لا يقيم جملة ويستنبط الحكم من الحديث، لا تقيم جملة. وذلك قال بعض نبهاء العلماء من المالكية من المعاصرين لما رأى يعني هذه الجرأة على 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 الأحاديث النبوية واستنباط الأحكام منها، والله لقد سمعنا ناسا يخالفون الإجماع، لأنهم يستنبطون الحكم من الحديث، يخالفون الإجماع. ما يدريك هذا الحديث يكون منسوخ، يكون مقيد، يكون مخصص، يكون ما تدري. قريتي حديث والسلام، هذه حتى الظاهرية ولا يصنعون هكذا. قال قلت لكم هذا الفقيه قال رأيتكم يا علماء العصر، سماهم هو علماء العصر، رأيتكم يا علماء العصر في كل قرية وكل مصري، وكلكم على الحديث كلكم، وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد. هذه عجيبة، على الحديث كلكم تحاميتوا على هذا الحديث مسكين، وكلكم قد فسد لسانه، كلنا ألسنتنا فاسدة، فنحتاج إقامتها بالتعلم، تعلم نحو، تعلم الصرف، تعلم اللغة إلى آخره. حينئذ يتأتى لك التعاطي مع الحديث، أما قل فهو رأى أن الناس قال على الحديث كلكم وقد فسد لسانه، وقد فسد لسانه أجراء من خاص الأسد. يعني يرى أن هذا الشيخ أن من يتعاطى مع الحديث هكذا تكون فيه جرأة. طيب ما جرأته؟ قال أنت أجراء من خاص الأسد. الخصاء هو دق الخصيتين، هذا يفعل بفحول البهائم إذا أريدت للبيع ولم ترد للنتاج، يدقون خصيتها فلا يتأتى منها التوالد بعد ذلك، لا يتأتى منها طرق إناثها. طيب يخصي الإنسان كبشا، قد يخصي ثورا، وهذا اللي غادي يجي بين رجيم التور باش يخصيه، يعني راه شي واحد تورنيت هو، ايوا اللي يخصي أسد يوقف بين رجلين الأسد كي يخصيه. يعني ولو كانت عندك شي حاجة قاع من البعيد تخصي من البعيد ما تقدرش. وذلك يقول هو هذا الذي يفعل هذا بالحديث أجراء من خاص الأسد. هل قدمتم قبل ذا المرومي ألفية أو ابن أجر الرومي؟ لا بد. فهذا من هذه الأمثلة التي نذكر والتي تبين أنه لا يستغنى عن العلماء في في تعاطي في فهم الأحاديث. أما يجي إنسان يقول باين الحمل في توضع باين، أيوة، هل الأمم المتتابعة المتتالية المتواترة يتلو بعضها بعضا؟ ما بان لهمش. نعم.
قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء.
هذه مسألة أخرى، من قاء هل انتقض وضوءه؟ قال إمام مالك لا، ليس عليه وضوء. وهذا بين، لأنني قلت لكم إن الحدث الذي ينقض الوضوء هو ما خرج من أحد السبيلين، وليس القيء كذلك. إنما الذي ينبغي أن ينتبه له، القيء نوعان، قيء تغير عن الطعام وقيء ما زال على حالة الطعام. رجل أكل، إنسان أكل، وبعد أكله قاء، يرى بقايا الطعام الذي يعني الرائحة رائحة طعام والمنظر منظر طعام ممضوغ، وقيء تغير عن وصف الطعام يرى، يعني لا داعي لوصفني في هذا. هذا النوع الأول القيء غير المتغير، هذا طاهر، هو كل قيء، كل أنواع القيء لا تنقض الوضوء، إنما القيء الذي تغير عن هيئة الطعام هذا نجس، فإذا أصاب الثياب وجب غسلها لأنه نجس، والآخر طاهر فلا يعني لا يجب غسله إلا من جهة من عاف ذلك، أما كونه نجسا فليس بنجس. هذا وجه التفريق بينهما، وإلا فكلاهما لا ينقض الوضوء. نعم. وذهب الحنابلة، هذا مذهبنا ووافقنا عليه الشافعية، وذهب الحنابلة والحنفية إلى أن القيء ينقض الوضوء، استدلوا على هذا بحديث عائشة الذي ذكرنا، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ، فلينصرف فليتوضأ. وقلت لكم إن هذا حديث ضعيف، واستدلوا بحديث آخر وهو ما رواه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطار فتوضأ، وفي نسخ في بعض نسخ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال البيهقي وهذا الحديث اختلفوا فيه اختلافا شديدا، يعني اختلفوا في إثباته وتصحيحه اختلافا شديدا، ونحن نقول هب أنه صحيح، هب أنه ثبت، ليس فيه ما يدل على وجوب الوضوء من القيء، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء. وقد صح يعني المذهب المرجح عند الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد لا يدل على الوجوب، إنما قصار ما يدل عليه الاستحباب. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مسته النار.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب الوضوء مما مسته النار. مما مسته النار أي مما أنضجته النار. باب الوضوء مما أنضجته النار، هذه المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول. في أول الإسلام كان واجبا على كل من أكل شيئا مسته النار أنضجته النار أن يتوضأ. إذا أكلت شيئا مطبوخا بعد ذلك يجب عليك أن تتوضأ، وهذا كان في الصدر الأول، وكان يقول به بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أن هذا الحكم قد نسخ، وأنه لا يجب على من أكل شيئا مطبوخا أن يتوضأ. وبعضهم بعض العلماء يعلل لذلك، لماذا كان واجبا عليهم في أول الإسلام أن يتوضأوا؟ قالوا لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعتنون بالتنظيف، فكانوا مثلا إذا أكلوا لا يعتنون بغسل أيديهم. فمثلا نجد امرأة القيس يقول في قصيدة له: نمش بأعراف الجياد أكفنا إذا نحن قمنا عن شواء مهضب. إذا نحن قمنا عن شواء ماذا نفعل؟ نمش بأعراف الجياد أكفنا، يمسحون أكفهم بأعراف الجياد وبذيولهم، المسلمين يمسحون في العود، بعضهم الآن يمسح في رجليه. فجاء الإسلام فأوجب عليهم أن يتوضأوا بعد كل شيء طبخ، ثم لما ألفوا النظافة نسخ ذلك الحكم عنهم رفقا بهم. مما يدلكم على أن هذا كان في الصدر الأول وأنه كان واجبا في أول الإسلام ما رواه مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما مست النار. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما مست النار. وروى أبو داود عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأ مما غيرت النار. ثم نسخ بعد ذلك، وقلت لكم انعقد الإجماع بعد عصر التابعين على أن الوضوء مما مست النار لا يجب، وإنما هذا الإجماع لما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا كان آخر الأمرين فلذلك تركوا ذلك. هذا الحديث أخبرتكم أنه ممن كان يحدث به أبو هريرة. أبو هريرة ممن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث من أبي هريرة اشكله، كيف أشد توضأ من مست النار؟ فقال له يا أبا هريرة أتأنى توضأ من الحميم؟ الحميم الماء الساخن، سخنت الماء مسته النار توضأت به فتحتاج أن تتوضأ من ذلك الماء، قال أتوضأ من الحميم؟ فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. وفي رواية أن ابن عباس رضي الله عنه قال له يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لأنه مسته النار؟ فأخذ أبو هريرة حصا في يده وقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما مست النار. هذا أبو هريرة رضي الله عنه يبين كيف ينبغي التأتي. إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضربه الأمثال، لا تعارضه بالأمثال، وإن كانت تظهر لك أنها وجيهة. هكذا كان دأب الصالحين، وهذا هو ما ينبغي أن تعامل به وأن تقابل به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وخاطب أحدنا مثلا قال لا توضأ مما مست النار، يقول يا رسول الله كيفاش انت تضم مسخور تضم كذا وطيب كذا، هل يجرؤ على ذلك؟ كلام رسول الله كما لو كان رسول الله بين أظهرنا. ولذلك قال ربنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه تعظموه. جناب النبوة ينبغي أن يعظم وأن يعزر وأن يوقر، لا تضرب له الأمثال تعود النكات. هذا يدل على عدم التعظيم وعدم التعزير وعدم التوقير. ولذلك كان الصالحون إذا أتاهم ما استشكلته عقولهم، العقل في يوم إن شاء الله سأحدثكم عن مرتبة العقل في الإسلام وأنه أيضا مما وقع فيه الإفراط والتفريط. العقل مخلوق من المخلوقات له مواقف ينتهي عندها، ليس هو أسمى المخلوقات الذي ينبغي أن يفهم كل شيء ويسع كل شيء، مخلوق من عضو من الأعضاء له موقف ينتهي عنده. إذا لم يدرك العقل الوحي لا ينبغي أن يؤخر الوحي، هذه ليس دأب الصالحين. كان الصالحون إذا أتاهم مثل هذا يقولون على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أبو بكر القرطبي الأندلسي رحمه الله خلد هذا بأبيات عظيمة جدا كنت قد ذكرت لكم مرة بعدها، يقول نور الحديث مبين فادن واقتبس وحد الركاب له نحو الرضا الندس واطلبه بالصين فهو العلم إن رفعت أعلامه برباها يا ابن أندلسي. وخل سمعك عن بلوى أخي جدل شغل اللبيب بها ضرب من الهوس ما إن سمت بأبي بكر ولا عمر ولا أتت عن أبي هر ولا أنس فلا يغرنك من أربابها هذر أجدى وجدك منها نغمة الجرس أعرهم أذنا صما إذا نطقوا وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس نور لمقتبس خير لملتمس نعمى لمبتئس حما لمحترس فاعكف ببابهما على طلابهما تمحو العمى بهما عن كل ملتبس ورد بقلبك عذبا من حياضهما تغسل بمائهما ما فيك من دنس وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف النبي وأتباع النبي وكن من هديهم أبدا تدنو إلى قبس والزم مجالسهم واحفظ محاسنهم واندب مدارسهم في الأربع الدرس واتبع طريقهم وكن واسلك طريقهم واتبع فريقهم تكن رفيقهم في حضرة القدس تلك السلامة تلك السعادة إن تلمن بساحتها فحط رحلك قد عوفيت من تعاسي. آمين آمين. جعلنا الله من رفقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.